بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول في شرح منظومة التيسير للشرف العمريطي رحمه الله تعالى. طيب، تفضل دكتور حازم.
بسم الله. قال الإمام العمريطي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد حرر كتابه منقحا ميسرا، يشير بالمبنى إلى اللباب، فيفقه المعنى أولو الألباب. وأشهد الله بأني أشهد أن لا إله غيره يوحد، وأن طه المصطفى محمدا قد جاءنا بالبينات والهدى، مبين الحلال والحرام بحسن لفظ جامع الإحكام. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. وبعد، إن العلم خير مكتسب، والفقه أولى أولا أن يكتسب، لا سيما نهج الإمام الشافعي، إذ كان من آل النبي الشافعي، مطبقا بعلمه الطباقا طبق الحديث الوارد اتفاقا، مجدد الدين لهذه الأمة
طبق الحديث الوارد اتفاقا
طبق الحديث الوارد اتفاقا مجدد الدين لهذه الأمة وبعده أصحابه الأئمة، أعظم بهم أئمة وثق بهم، وكل ما رأيته من كتبهم وكل ما رأيته من كتبهم، ومنهم العلامة الأنصاري قاضي قضاة الحكم في الأمصار، أعني أبا يحيى
السنيكي زكري
أعني أبا يحيى السنيكي زكري، أعظم به من عالم محرري، ومن أجل كتبه التي اختصر تحرير تنقيح اللباب المعتبر، لما حواه من غزير علمه مع ما تراه من لطيف حجمه، نظمته ملخصا للفظه مسهلا لفهمه وحفظه، مرتبا ترتيبه في الغالب، ربما قدمت للتناسب، معولا عليه في التصحيح، إذ لست أولى منه بالترجيح، وزدته فوائدا جليلة تبرعا أو قاصدا تكميله، وزدته تراجما وربما حذفت منه ما به قد ترجم، فجاء مثل الشرح للتحرير، سميته إذ ذاك بالتيسير، وربنا المسؤول في تسهيله كما هو المأمول في تكميله، والأجر والتوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
هذه مقدمة الشرف العمريطي لمنظومته تيسير التحرير، وإن شاء الله تعالى نقرأ كتاب فتح القدير الخبير، وهو شرح الشيخ الشرقاوي على هذه المنظومة، ونقف مع ما يستحق من الشرح وقفات بحيث نبينه، فيكون يعني دارس الكتاب على علم بما حواه النظم وما حواه الشرح، يكون بصير بالنظم وكذلك بصير بالشرح، وهذا مقصود من مقاصد يعني من مقاصد تناولنا لهذا الكتاب، يكون الطالب عنده حفظ في النظم، يكون عنده فهم في الشرح، يكون المنظومة محفوظة تسعفه وقت ما يحتاج إلى الاستشهاد بأبياتها، وكذلك تكون مفهومة بالنسبة له بشرح هذا العالم الكبير، وهو الشيخ الشرقاوي رحمه الله عز وجل. ومكانة العالمين في الفقه الشافعي لا تخفى، كان الشرف العمريطي الذي خدمه من خلال منظومات كثيرة، والشيخ الشرقاوي الذي خدمه من خلال شروحات، بعضها كان شرح مباشر أو بعضها كان حاشية على شرح من الشروح، ومنها هذا الشرح الذي نبدأ فيه الآن. تفضل يا دكتور.
يقول الشيخ الشرف العمريطي: الحمد لله الذي قد حرر كتابه قحا ميسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد مخلص عصره ومحقق دهره، شديد الحب لرسول الله والقيام بما أمر الله، إمام الإفتاء والتدريس ومحل الفروع والتأسيس، مفيد الطالبين ومرشد المريدين، العالم العلامة والعمدة البحر الفهامة، من للمنقول والمعقول حاوي، أستاذنا الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله وغفر له المساوي، وأدام النفع به للمسلمين بجاه سيد المرسلين، آمين.
هذه الديباجة في البداية يكتبها عادة تلميذ من تلامذة الشيخ، أو يكتبها مثلا ناسخ من النساخ، وليست من عمل الشيخ قطعا، لما حوته من الألفاظ التي فيها المدح والتبجيل والتعظيم. وهذه الألفاظ التي مدح بها الطالب شيخه يعني ألفاظ ومدائح في محلها في الأعم الأغلب كما نحسب، والله حسيبه ولا نزكي الشيخ على الله تعالى. فإن سيرته وتاريخه ينبئ بكثير جدا من هذه المؤهلات وهذه الصفات واستحقاق هذه المنزلة التي أنزله إياها هذا الطالب. طبعا يعني فيها كلمات يمكن أن مثلا يلحظها الإنسان فيكون له عليها تساؤل، ولكن مع شيء من التوجيه تخلو عن الاعتراض. فمثلا لو قال سيد مخلصي عصره، كيف يتعرف الإنسان على إخلاص إنسان وهو عمل باطن؟ النيات عمل من أعمال الباطن لا اطلاع لأحد عليها، هذا نقول فيه يظهر بأثره، أثر الإخلاص، لما ربنا سبحانه وتعالى ينفع بالإنسان والناس تتناقل علمه وتنتفع به ويعود على الناس بالخير العميم، هذا مما يدل على أنه كان مخلصا فيه. أيضا قوله في نهاية الديباجة بجاه سيد المرسلين، فيها توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذه الدعوات لشيخه، وكان الشيخ قد انتقل إلى رحمة الله تعالى لما كتب هذا الطالب تلك الديباجة، لأنه قال رحمه الله وغفر له المساوئ. فهذه يعني من الخلاف السائغ في مسألة هل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز أو لا، فمن أهل العلم من أجازه في المتقدمين من العلماء، ومنهم من منع، والمنع أقرب إلى حفظ جناب التوحيد عند من لا يعلم ولا يدري ولا يقف على الحدود، وإن كان هو جائز في الجملة من حيث الأدلة. بين هذا وهذا كلمات العالم، العلامة، العمدة، البحر، الفهامة، من للمنقول والمعقول حاوي، إمام الإفتاء والتدريس، كل هذه ألقاب يعني اكتسبها الشيخ بتوفيق الله تبارك وتعالى له بجده واجتهاده في العلم وخدمة الدين. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى شيخا للأزهر في وقته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لخدمة دينه من أراد من الأنام، ووفقهم للقيام بذلك على ممر الدهور والأيام، فبوجودهم تنزل الرحمات، وعلى فقدهم تحزن أهل الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على منور الكونين وسيد الثقلين سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
آمين آمين. يبقى عندنا ثلاث بسملات، البسملة الأولى هي بسملة العمريطي في منظومته، والبسملة الثانية بسملة الديباجة التي كتبها الطالب، والبسملة الثالثة هي بسملة الشرح التي كتبها الشيخ الشرقاوي. والشيخ قدم بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل هذا سيأتي شرحه في كلام الشيخ نفسه بعد لحظات معدودة. فنكتفي إن شاء الله ببيان ما سيشير إليه الشيخ من معاني هذه الكلمات. نعم.
أما بعد، فيقول كثير المساوي عبد الله بن حجازي المشهور بالشرقاوي: قد طلب مني بعض الإخوان أسكنني الله وإياه فسيح الجنان أن أشرح منظومة التحرير لشرف الدين يحيى العمريطي، فسوفته مدة من الزمان، ثم شرعت في ذلك مستعينا بعون القادر المالك، وشرحتها شرحا نفيسا تقر به أعين الناظرين وتسر به أفئدة الطالبين، وسميته فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير، مقتصرا فيه على ما رجحه المشايخ المتأخرون تبعا لشمس الدين محمد الرملي، نفع الله به كما نفع بأصوله. آمين.
الشيخ يعني في بداية المقدمة وهي بداية الكتاب ذكر السبب الذي لأجله كتب هذا الشرح على المنظومة، وقال إنه بسؤال بعض الطلاب أو بعض الزملاء، والشيخ يعني قال طلب مني بعض الإخوان، ومعنى ذلك يعني إنه كان محط أنظار الراغبين والطالبين للإفادة والنفع في علم الفقه، وإلا ما سئل هذا السؤال. ومعنى هذا أيضا إن أهل العلم وقتها كانوا يعني بارزين ظاهرين، يذهب إليهم من أراد الانتفاع وأراد الاستفادة فيطلب منهم ذلك، وده يوحي بأن أهل العصر كانوا مهتمين بالعلم، كانوا مهتمين بالعلم، وهذا يعني في الحقيقة واجب على أهل العلم وواجب على الناس، واجبان، واجب على أهل العلم أن يعلموا العلم، وواجب على الناس أن يتعلموا العلم، واجب على الناس أن على العلماء أن يعلموا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. واجب على الناس أن يتعلموا وأن يسألوا وأن يبحثوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن الإنسان يسأل، ويجب على أهل العلم أن يبينوا. وها هو الطالب أو الزميل سأل الشيخ وقد أجابه الشيخ فصنع هذه المنظومة، وإن كان هو قال سوفته مدة من الزمان يعني أجلته، ولعل ذلك مثل لكثرة المشاغل التي كان الشيخ يقوم بها، أو لعله كان كعادة كثير من أهل العلم يبحث أولا عن من مثلا من العلماء سبقه إلى هذا العمل فيكفيه، لعل هناك شرح من الشروح فيدل عليه ويكتفي بهذا، فلعل الشيخ لم يجد، وفعلا لا يوجد شرح لهذه المنظومة إلا هذا الشرح الكريم المبارك. فسوفته مدة من الزمان ثم شرعته، هذا يدل على أن الطالب أو السائل كان ملحا في إدراك طلبه، ومعناه إنه هو صاحب همة. قال: ثم شرعت في ذلك مستعينا بعون القادر المالك وشرحتها. وأخبرنا الشيخ أنه سمى هذا الشرح فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير، هذا هو اسمه. والعلماء في تسمية الكتب ينقسمون إلى قسمين: منهم من يترك النص على اسم الكتاب في بدايته، وعلى العلماء أن يتعرفوا على الاسم من خلال طلابه مثلا، أو من خلال موضوع الكتاب، أو يضعون له اسما لقبيا، يقولون شرح تيسير التحرير، ويعني من خلال وصفه بأنه فعلا شرح، وأنه الشرح ده يعني المقصود به حل ألفاظ نظم التيسير مثلا. لا، هو الشيخ شرح، ذكر الاسم ونص عليه، وهذا مذهب الآخرين اللي هو ينص على اسم الكتاب في فاتحة كتاب. كذلك الشيخ قال إنه في الشرح هيقتصر على ما رجحه المشايخ المتأخرون، يقصد أهل مصر ومن سار على نهجهم في أنهم يرجحون رأي الشمس الرملي هو صاحب كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. والشيخ الرملي رحمه الله تعالى مصري مثل ابن حجر تماما، ولكن ابن حجر الهيتمي أقام في السعودية مكة واليمن، وانتفع به الناس في هذه الناحية انتفاعا عظيما كما انتفعوا بالرملي هنا في مصر والشام. وانقسم أهل الأرض وقتئذ إلى هذين الشيخين، تبع لشمس الرملي في مصر وفي الشام، وتبع لابن حجر الهيتمي صاحب تحفة المحتاج في اليمن وفي الحجاز. نفع الله به يعني بهذا الشرح كما نفع بأصوله، لأن هو مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من أصول كتب سبقته وهكذا. فهذا الكتاب هو عبارة عن جمع جمعه الشيخ من كتب كثيرة سبقت، منها الكتب التي سنذكرها الآن، فهي أصل هذا الكتاب بالدرجة الأولى. وكل كتاب في الفقه الشافعي هو كذلك مداد لهذا الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف
الاسم. يعني هنا بسم الله الرحمن الرحيم أولها بسمي، وهي جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق، لأنه شبه جملة وليس جملة، ليس جملة، فلا يفيد معنى تاما وإنما يفيد معنى ناقصا. فلذلك يقدر العلماء له تقديرا بسم الله ماذا، فالأولى أنه يناسب العمل الذي يقوم به. فمثلا لو كان الإنسان يأكل يبقى بسم الله آكل، لو كان يشرب يبقى بسم الله أشرب، لو كان يؤلف يبقى بسم الله أؤلف، يشرح بسم الله أشرح. فالشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أنظم لكان أولى، لأن الشيخ يعني نظم، فهو أخص من التأليف. نعم.
والاسم مشتق من السمو وهو العلو.
الاسم مشتق من السمو، الاسم هذا له أصل أخذ منه، وذلك إن الـ الأشياء مثلا الاسم والصفة والفعل واسم الفاعل واسم المفعول، وهذه كلها مشتقة من شيء واحد، هو أصل هذه المشتقات وهو المصدر، مشتق من السمو. يبقى سما فعل الماضي، يسمو فعل المضارع، أسمو الفعل الايه الأمر، سموا ده المصدر، و الاسم اسم من الايه من السمو. يبقى إذن المصدر هنا هو أصل هذا الايه الاشتقاق، الاشتقاق سمو، معنى كلمة سمو يعني علو، ولذلك نقول السماء يعني الايه يعني العلو، سماء يعني على، سماء يعني على. فالاسم مشتق من السمو، وده مذهب البصريين يقولوا إن أصل المشتقات هو المصدر. نعم.
والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق.
علم معنى علم، يعني إحنا عندنا الأعلام تنقسم إلى، العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما اسم وإما كنية وإما لقب، اسم أو كنية أو لقب. فهذا اسم الله، اسم، والله علم على الذات الواجب الوجود. ما معنى الواجب الوجود؟ يعني الذي لم يسبقه عدم ولم يلحقه ولا يلحقه عدم. فالله تبارك وتعالى أول ب بلا بداية وآخر بلا نهاية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأيضا هو سبحانه وتعالى واجب الوجود، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمد كل المخلوقات بالوجود، ولا يستمد وجوده سبحانه وتعالى من أحد على الإطلاق، واجب الوجود. أما بقية المخلوقات فجائزة الوجود، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء أوجدها وإن شاء أعدمها، إن شاء أوجدها وإن شاء لم يوجدها. فكما قال تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس، فهو سبحانه الحي القيوم. نعم، الواجب الوجود. نعم.
المستحق لجميع المحامد هو الاسم
المستحق لجميع المحامد، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا يعني كل حمد مستحق لله، كل حمد مستحق لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد هنا الألف واللام معناها إيه؟ كل، يبقى كل حمد لله يعني إيه؟ يعني واجب لله، مستحق لله. فهنا الله تبارك وتعالى مستحق لجميع المحامد. ما معنى المحامد؟ المحامد معناها إيه؟ ما معناها؟
أجيب شيخنا، يعني
الحمد معناها إيه؟ تفضل. الحمد معناها إيه؟ الحمد
صفات الكمال مع الرضا والحب.
الحمد هو أن تذكر الله تبارك وتعالى بكل صفة حسنة وكل فعل حميد. نعم.
وهو الاسم الأعظم عند الجمهور.
وهو الإشارة إلى الله، هو الاسم الأعظم، الله هو الاسم الأعظم اللي هو ورد في الأحاديث: أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. فجمهور العلماء يقولون هو الله، وأخذوا هذا من يعني آيات وأحاديث. نعم.
الرحمن والرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة، والرحمن
رحيم، فهما صفتان، الله اسم والرحمن صفة والرحيم صفة، وهما بنيتا للمبالغة من رحمة، يعني مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من رحمة. لو قلنا رحمة يرحم رحما، تمام. نعم. والرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ قال: لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. قطع ثلاث حروف، وقطع كم حرف؟
أربعة
حروف، فيقول قطع تدل على معنى، وقطع تدل على معنى زائد عن المعنى الذي تدل عليه قطع. طب لماذا؟ قالوا: لأن المعاني توضع في داخل الألفاظ، فالألفاظ عبارة عن ظروف، ظرف، وعاء توضع فيه المعاني، وهي تكون على قدرها تماما، كل معنى بيكون على قدر الايه؟ على قدر اللفظ الذي يوضع فيه، فإذا كان اللفظ أكبر يبقى المعنى أكبر. فإحنا عندي لفظ هو ثلاث حروف فالمعنى على قدره، ولفظ هو أربعة حروف فيبقى المعنى على قدره، وكذلك في كلمة الرحمن وكلمة الرحيم، نعد حروف كلمة الرحمن نجدها زائدة على حروف كلمة الرحيم بإيه؟ بحرف، في حرف زائد، وهذا المعنى الحرف الزائد، هذا الحرف الزائد يقابله زيادة في المعنى، إذن فهنا الرحمن أبلغ في المعنى من الرحيم. نعم.
ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة.
أو ده جزء من المعنى الذي تدل عليه كلمة الرحمن، وبه يظهر أن الرحمن أبلغ من الإيه؟ أبلغ من الرحيم. يظهر إن الرحمن أبلغ من الرحيم من خلال هذا المعنى. فكلمة الرحمن تدل على رحمن الدنيا والآخرة. الرحمة هنا شاملة للدنيا وللآخرة. طب في الرحيم الآخرة فقط. إذن ظهر من خلال هذا المثال إن الرحمن أبلغ في المعنى من الرحيم. نعم.
الحمد لله. الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل.
الحمد لله. الشيخ بيعرف المسألة أولا من ناحية اللغة، فبيقول الحمد لغة الثناء باللسان. الثناء باللسان، ثناء أيضا معناه ذكر الإيه؟ الصفات الحسن، المدح، أن يمدح الإنسان إنسانا بلسانه، كما في الحديث مر بجنازة فأثنى الناس عليها إيه؟ خيرا. الثناء باللسان. يبقى الحمد يؤدى في اللغة بالإيه؟ بواسطة اللسان. على الجميل الاختياري، يعني إنما يثنى باللسان بسبب الجميل الاختياري، بسبب جميل من الجمال. لماذا يمدح الإنسان مثلا زيدا؟ ها؟ لماذا يمدح عمرا؟ لماذا يثني عليه؟ لماذا يشغل لسانه بذكر صفاته الحسنة؟ لماذا؟ لأنه ها قدم إليه جميلا، لأنه قدم إليه جميلا من العمل أو من القول. الاختياري هنا في أشياء جميلة في الإنسان تكون اضطرارية، وأشياء جميلة تكون اختيارية. مثل مثلا لو أن الإنسان جميل بمعنى حسن الوجه، جميل بمعنى طويل، جميل بمعنى أبيض، ها مثلا، كل هذه أشياء جميلة في الإنسان، فهل جاءته اختيارا ولا اضطرارا؟
اضطرارا.
اضطرارا. آه، فهذا لا يقال فيه حمد فلانا. ليه؟ لأن الجميل الذي قدمه إنما هو جميل اضطراري وليس جميلا اختياريا. طيب، إذا الإنسان بقى كان عنده صفة مثل صفة الكرم، عنده صفة مثل صفة الجود والإنفاق، عنده صفة مثل صفة الرحمة والشفقة والعطف، هذه الأشياء اختيارية ولا اضطرارية؟
اختيارية.
اختيارية. ولذلك مثلا صفة مثل صفة الكرم هذه كانت بين يعني صفة أو صفتين أخريتين، كان في عنده الشح مثلا أو البخل، وعنده الكرم أو الجود، فهو ترك الشح والبخل وأخذ صفة الإيه؟ الكرم والجود، فاختار أن يكون كريما على أن يكون بخيلا. يبقى الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، يعني أن يكون هذا الكلام قد خرج ممن يحمد أو ممن يثني أو ممن يذكر الصفات الحسنة على سبيل الإيه؟ التعظيم، على جهة التعظيم، ولا يكون مثلا يقصد به الاستهزاء. فعندنا ثناء وباللسان وعلى جميل اختياري، ولكن يمكن أن يكون استهزاء، مثل ما ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هنا هل الكلام على ظاهره فهذا الإنسان الذي يتلظى ويتقلب في نار جهنم، هل هو عزيز وهل هو كريم؟
تكلم.
ليس عزيزا وليس كريما. إذا فالكلام خرج مخرج الايه؟ السخرية، التهكم، الاستهزاء. فمثل هذا لا يقال فيه حمد، لا يقال ان ده حمد. قال: سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل. الصفات اللي بيتحلى بها الانسان تنقسم الى قسمين: صفات فضائل وصفات فواضل. صفات الفضائل هي الصفات القاصرة التي ينتفع بها الإنسان نفسه فقط، والصفات الفواضل هي الصفات المتعدية اللي يمكن أن تعود على الآخرين بمنفعة أو فائدة. فلو ضربنا مثالا لصفة هي من صفات الفضائل وصفة من صفات الفواضل، مثل ماذا؟
الفضائل
مثل مثلا فلان عظيم، فلان مثلا رفيع، أو يعتد بنفسه. اعتداده بنفسه هذا لم يعود على أحد بشيء،
نعم
بمنفعة، إنما هذه منفعة قاصرة لنفسه.
نعم
تمام،
نعم
فلان واثق من نفسه، واثق من نفسه، دي بتاعته هو. فلان ناجح في الحياة، نجاحه أيضا لنفسه. لكن لما يقال فلان كريم، فلان منفق، فلان جواد، فلان رحيم، ها فلان عطوف، كل هذا سيعود على ايه؟ على
الغيب.
غيره. فما سمي رحيما الا لانه رحم اخر، وما سمي كريما الا لان كرمه طال اخر، وهكذا. صحيح؟
صحيح.
فالاول يقال فيه ايه؟ صفة فضائل، والثانية يقال فيها صفة فواضل. فواضل، نعم. هذا هو الحمد في الإيه؟ الحمد في اللغة. الحمد في اللغة، نعم.
نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليك.
آمين.
وعرف فعل وعرف
عرفا،
عرفا
يبقى فيه تعريف لغوي وتعريف عرفي.
نعم.
تعريف العرفي هنا هو إيه؟ هو تعريف اصطلاحي. يعني كلمة
تمام.
عرفا تساوي كلمة إيه؟ اصطلاح. ماشي، اتفضل.
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره، وهو مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء أجعلت ال فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد. وابتدأ بالبسملة والحمدلة دون غيرها من الأذكار اقتداء بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز، لما رواه الخطيب البغدادي غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: الحمد لله فهو أجذم، أي مقطوع البركة، رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي هو ذكر الشيء أولا على الإطلاق كالبسملة هنا، وإضافي وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء، وذلك صادق بذكره قبل المقصود بالذات كالحمدلة، وقدم البسملة.
نعم، يبقى هنا عرفا قال فعل. يبقى هنا فرق بين الحمد في اللغة والحمد في الإيه؟ في العرف. الحمد في اللغة ثناء، والحمد في العرف فعل. يبقى هذا فعل، وهذا إيه؟ وهذا لسان فقط، قول. يبقى هنا أول فرق بين الحمد في اللغة والحمد في الاصطلاح. قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. ينبئ عن تعظيم المنعم، هذه مشتركة، لأن هناك على جهة التبجيل، وهنا ينبئ عن تعظيم المنعم، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. إذا فالحمد في الاصطلاح يمكن أن يكون باللسان، ويمكن أن يكون، لأن اللسان هذا فعل اللسان، قول فعل اللسان وفعل الجوارح وأيضا فعل القلب، يدخل في هذه الأشياء الثلاث. ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، يعني ممكن يحمد الإنسان الله تبارك وتعالى على شيء ناله هو، مثلا مثل إيه؟ مثل أن يقول الحمد لله الذي شفاني، والحمد على شيء نال غيره كان يقول الحمد لله على نجاح ولدي مثلا، فهذا إيه؟ هذا حمد على شيء يخص الإنسان نفسه أو يخص غيره. قال وهو مختص بالله، وهو هنا إشارة إلى الإيه؟ الحمد. الحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، جملة إيه؟ جملة الحمد لله، إن دي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الحمد لله كما أفادته الجملة. فعندي كلمة لله اللام فيها اللام للاختصاص، فأفادت أن الحمد مختص بالله. ممكن نقول هنا الحمد واجب لله، حمد مستحق لله، الحمد مختص بالله. قال سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد، وهذا تفصيل إن شاء الله نقف عليه في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى، ونكتفي بهذا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو عندك سؤال يا دكتور حازم فيما سبق تفضل.
الحمد لله، جزاك الله خير وأحسن عليك شيخنا على التفصيل والتبيين. وسؤال، بس سؤال واحد فقط، قضية العرف والاصطلاح. أنا كان يعني على حد علمي يعني فيما سبق أن العرف اللي هو ما تعرف عليه الناس، والاصطلاح ده اللي هو بيتفق عليه أهل كل فن في فنهم، وممكن
يوافق. لا يعني معلومة نعم صحيحة من وجه لكن غير دقيقة. العرف ينقسم إلى قسمين، العرف ينقسم إلى قسمين، في عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو عرف الناس أجمعين، كمثل مثلا أن نقول الدابة هي الحمار أو الدابة هي الفرس، المعروف أن الدابة هي إيه؟ كل ما يدب على الأرض، حتى لو كان طائر، حتى ولو كان إنسان، حتى ولو كان حيوان، كما قال تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من
يمشي على بطنه ومنهم من
يمشي على بطنه، يعني بكم قدم، بدون أقدامه على بطنه، ومنهم من يمشي
على رجلين،
رجلين أدي رجلين بس، يبقى البطن اللي بيمشي على بطنه كالزواحف هذه داب، الثعبان مثلا داب، طيب تمام. وعلى رجلين زي الإنسان داب تمام. طيب ومنهم من يمشي على
أربع،
على أربع، الأربع ده برضو إيه؟ داب، وهو البقرة، الحمار، الفرس أعزكم الله. فده كله إيه؟ ده كله يقال عنه دابة. طيب العرف النهاردة هل بيقول على الإنسان دابة؟ هل بيقول على الزواحف دابة؟
لا
لا لا، إنما خص العرف الحمار والفرس فقط بكلمة داب، وبقي الباقي كله لا يقال عنه إيه؟ داب. هذا عرف عام. العرف الخاص بقى هو يساوي كلمة اصطلاح، لكن ممكن يكون اصطلاح طائفة كبيرة جدا وهم العلماء عامة، زي المقصود هنا وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، هذا إيه؟ هذا كلام عن عامة أهل العلم، يعني إذا ذهبت إلى الأصول ستجد نفس التعريف، إلى الفقه ستجد نفس التعريف، إلى مصطلح الحديث تجد نفس التعريف، أي باب من أبواب العلم عموما ستجد هذا التعريف موجود فيه. وممكن يكون العرف هذا عرف خاص أخص من هذا، كأن يكون خاص بأهل الفقه، خاص بأهل البلاغة، خاص بأهل الحديث، خاص بأهل الأصول، كمثل مثلا كلمة الخبر مثلا، كلمة الخبر، الخبر في النحو ها معروف مش كده؟
نعم.
طيب والخبر عند أهل الحديث ها معنى مختلف.
كل شيء
طيب
نعم.
والخبر عند أهل مثلا، الخبر عند أهل التاريخ مختلف.
نعم.
طب الخبر عند أهل البلاغة مختلف تماما.
تمام.
في عند الخبر اللي هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابة أو غيرهم، ده عند أهل الحديث. الخبر المتمم بمعنى المبتدأ ده عند النحاة. الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته عند البلاغيين. الخبر اللي هو المنقول عند أهل التاريخ والإخباريين. ده كل فريق من هؤلاء، كل أهل فن أو تخصص لهم معنى في كلمة الإيه؟ الخبر.
تمام.
جميل؟ طيب
جميل.
يبقى عندي عرفا في عرف عام وعرف إيه؟ خاص. والعرف الخاص أحيانا يكون واسعا حتى يشمل كل أصناف العلم كما في هذا التعريف، ويمكن أن يكون خاصا بطائفة محدودة، محدودة يعني قسم من أقسام هذا العرف الكبير اللي هو العلماء، وهو مثلا مثل كلمة الخبر قلنا لأهل اللغة فيه تعريف، لأهل البلاغة في تعريف، لأهل النحو في تعريف، لأهل التاريخ في تعريف، لأهل المصطلح في تعريف. طبعا الأصوليين بيعرفوا نفس التعريف اللي عند البلاغيين لأنه جزء من البلاغة عندهم. فهنا معنى كلمة كلمة عرف. نعم.
جزاكم الله خير. أحسن عليك. سؤال إن شاء الله الثاني بالنسبة لحمد، حضرتك ذكرت بارك الله فيك أنه ممكن يكون بلسان، قول لسان وفعل الجوارح وفعل القلب، وإذا ما الفرق بينه وبين الشكر هنا؟ طالما يعني كنت يعني كان في حد علمي أن الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، وهذا فرق بينه
وبين مسألة كبيرة برضو يبحثها العلماء في هذا الموضع وليست من غرضنا طبعا.
أمين.
ولكن يعني يقولون أحيانا الحمد أعم من الشكر والشكر أخص، وأحيانا يقولون هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه. فهناك علاقة لا شك بين الحمد وبين الإيه وبين الشكر، يلتقيان في بعض المعاني ويختلفان في بعض الإيه بعض المعاني الأخرى. من الملحوظات في كلام الشيخ، الحمد لغة الثناء، ده المشهور، مشهور عند أهل العلم أنهم يفسرون الحمد بالثناء، ونجد خلاف ذلك في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. حديث بيقول إيه؟ فإذا قال العبد
الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي.
طيب وإذا قال الرحمن الرحيم
قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي.
يبقى هنا في فرق بين الحمد وبين الثناء،
تكرار وكأنه كرر
أيوان تمام. فهو هنا ما سمي الحمد ثناء إلا لما تكرر الحمد، إلا لما تكرر الحمد. نعم. وإن كان برضو كلام الشيخ كلام إيه كلام له وجه مع الإيه مع التفصيل إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. آخر سؤال، حضرتك قلت من تقصد الشيخ العمريتي رحمه الله؟ الإمام العمريتي هو كان شيخ الأزهر ولا الشيخ الشرقاوي؟
الشرقاوي.
الشرقاوي نعم.
الشرقاوي نعم. ويعني في فائدة في حياة الشيخ العمريتي إنه هو لم ينظم، لم يؤلف كتبا وإنما نظم فقط.
تمام.
فهو له مثلا له منظومة في الفقه الشافعي هي التيسير، وله منظومة أخرى اسمها نهاية التدريب. والتيسير هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله هو نظم لكتاب التحرير لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، ونهاية التدريب هو نظم للغاية والتقريب لأبي شجاع، هو المتن متن القاضي أبي شجاع. وللشيخ أيضا نظم على الآج الرومية اللي هي المقدمة لابن آج الروم، وله نظم كذلك في الأصول نظم به الورقات للإمام الجويني، وله نظم خامس غير مشهور موجود لا يزال مخطوطا، لأن تقريبا يعني الزمان قفز عليه، وهو نظم في الحساب، نظم في الحساب، تمام. وموجود على مخطوط على المكتبة الأزهرية في تقريبا 5 ورقات أو 6 ورقات شيء زي كده. ولم يكتب الشيخ شرحا ولا إيه ولا يعني لم يؤلف كتابا، إنما هو نظم فقط، ونظمه نظم زي ما هيظهر معنا إن شاء الله بديع جدا جدا. احنا عندنا المنظومات منها منظومات نظمها العلماء، يعني ليسوا شعراء مطبوعين، ما هماش على درجة عالية من البراعة في الشعر، وده تلمسه مثلا في منظومة الزبد للرملي رحمه الله تعالى، تمام، لابن أرسلان. ولا الشيخ العمريطي مطبوع، يعني هو شاعر من الدرجة الأولى في الشعر، واستعمل هذه الموهبة في خدمة العلم، خدمة الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وفي فائدة كذلك في كلام الشيخ الشرقاوي عنه، يعني أن الشيخ الشرقاوي ممن اهتم جدا بمسألة الشروح والحواشي وفروع أخرى كذلك في خدمة المذهب الشافعي، حتى أنه له كتاب في طبقات المذهب في تراجم الرجال إلى زمانه وعصره. والشيخ الشرقاوي جمع في هذا الكتاب، مما يحفز للاهتمام بهذا الكتاب أكثر، هو جمع عمله وعمل الشيخ زكريا الأنصاري وزيادة. فهنا في هذا الكتاب تجد تيسير العمريط هو النظم، وتجد تحرير تنقيح اللباب هو كتاب الشيخ زكريا الأنصاري، وتجد هنا تحفة الطلاب شرح الشيخ زكريا نفسه، وتجد هنا حاشية الشيخ الشرقاوي على تحفة الطلاب، لأنه له حاشية على تحفة الطلاب. أقصد هنا خلاصتها موجود، زيادة طبعا على أن الكتاب هذا هو خلاصة لكتاب التنقيح لابن العراقي، وخلاصة لكتاب اللباب للمحاملي. فهذا كتاب ضم في داخله كتبا كثيرة، وفيه أعمار علماء وأفهام هؤلاء وجهود هؤلاء العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيه، وأن يؤهلنا لفهمه والتدرب على ما فيه، أن الغاية من دراسة هذه الكتب، غاية من دراسة الفقه، نحن نتدرب ونتمرن حتى إذا ما عرضت مسألة من المسائل الحديثة فنستطيع أن احنا نجيب عنها.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، وأحسن إليك وبارك الله فيك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.